بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير سورة الماعون. وقد تقدم درس في شأنها، وتناولنا هنالك بعض المباحث أحببت أن أؤكد عليها لأهميتها القصوى. من هذه المباحث عند قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والتي سبق التنويه على أمر بشأنها، حاصله أنه لا يجوز لنا إذا كان في المسألة الواحدة أكثر من دليل أن نبني على دليل واحد ونترك الأدلة الأخرى، لكن يلزم جمع كل الوارد في المسألة والخروج بحكم ينتظم كل هذا الوارد. فلا يصح بحال أن تأتي وتقول ويل للمصلين وتسكت، فإنك تخالف أمر الله، إذ أمر بإقامة الصلاة في عشرات الآيات. فويل للمصلين لا بد أن تتبع بقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون. فلا يسوغ أبدا أن آخذ آية وأترك الأخرى. وبينا أن من أعظم أسباب ضلال الفرق التي ضلت أخذهم ببعض الآيات وترك آيات أخر، أو أخذهم ببعض الأدلة وترك أدلة أخر في الباب الواحد. وضربنا لذلك أمثلة، منها أن الخوارج مثلا أخذوا ببعض الأحاديث وتركوا بعضا، وبعض الآيات وتركوا بعضا. أخذوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى غير ذلك. وتركوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمرجئة عكسهم، أخذوا بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقالوا إن الإيمان هو التصديق فقط ولا يلزم معه عمل، وتركوا قوله تعالى: وعملوا الصالحات، والآيات فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تركوا أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فضلت هذه الفرقة وتلك الفرقة، ضلت الخوارج كما ضلت المرجئة. والشيعة، وذكر لهم مثل أيضا، الشيعة أخذوا بحديث رسول الله لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وتركوا حديث عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، والزبير في الجنة، والنواصب كذلك. أخذوا بالأحاديث التي وردت في فضل عثمان، وتركوا الأحاديث التي وردت في فضل علي. وعلى هذا في كل أبواب، إذا دققت في أهل البدع والضلالات ترى أنهم ليسوا بعراة عن الاستدلالات، ولكن شأنهم أنهم أخذوا بعض الاستدلالات وتركوا أدلة أخر، وتركوا أدلة أخر، أو أنهم وجهوا الآيات على غير معناها تماما. يعني لا نذهب إلى الفرق البعيدة الضالة التي لا حاجة لنا في ذكرها، كالبيانية الذين اتبعوا رجلا قال له بيان ابن سمعان، وأخذوا بقول الله تعالى: هذا بيان للناس ولينذروا به، وادعوا نبوته عياذا بالله من ذلك. ولا الذين تبعوا رجل نقله الكسر، وحاربوا من عاندهم فقالوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم إلى غير ذلك. لا نتعرض لهؤلاء، إنما الفرق الشهيرة الضالة التي ضلت كالخوارج والمرجئة والأشعرية والماتريدية والمعتزلة والروافض والنواصب وغيرها من الفئات الضالة، تجد هذه الفرق أخذت ببعض الأدلة وتركت عشرات الأدلة، ووجهوا الأدلة التي فهموها على وجوه هم يرتضونها. فكان لزاما عند دراسة أي مسألة فقهية أو في التفسير أو في الرقاق أو في الآداب أو في الأخلاق أو في العبادات أو في غير ذلك، أن نجمع الوارد فيها ونأخذ حكما ونخرج بحكم ينتظم كل الأدلة. قدمنا الجمع بين الأدلة التي استدل بها الخوارج وأدلة المرجئة وأدلة الشيعة وأدلة النواصب وغير ذلك، وهذا مثال آخر في الفقهيات. فرقة أخذت بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقالوا لا يصام يوم السبت إلا في الفريضة، والفريضة هي رمضان، هي رمضان أو إذا كان عليك صيام شهرين متتابعين، أما ما وراء ذلك لا تصوم يوم السبت. لحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فعليه إذا وافق السبت عندهم عاشوراء لا تصام عند هذه الفئة التي قل علمها، لا يصام السبت إذا وافق عاشوراء ولا إذا وافق عرفات، وكل هذا من الضلال. أم تركوا أحاديث أخر؟ قالوا أو عفوا تركوا لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده وستوافق السبت حتما. تركوا أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وافطر يوما وستوافق السبت حتما. تركوا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كمن صام الدهر وستوافق السبت حتما. صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر ستوافق السبت حتما. صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، إذا وافق السبت وأنت تركت ضيعت عن نفسك بجهلك خيرا كثيرا. عاشوراء إذا وافق السبت وتركته إلا لأنه ليس بفرض ستضيع كثيرا من الخيرات التي تنالك. فكان لزاما أن ينظر هل في الباب أحاديث أخر غير لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فوجدت أحاديث أخر، ولذلك ولكثرتها قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، أي تخالف لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وقال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال الزهري ضعيف، وقال أبو داود والنسائي أحدهما قال منسوخ والآخر قال مضطرب، وأطبقوا على أن هذا الحديث يتحفظ عليه لأن المخالفات له أكثر منه. أيضا في مسألة الشرب، شرب قائما، رأينا عددا من إخواننا منذ زمن يضربون أبناءهم ويضربون البنات بزعمهم أنهم يعلمونهم إذا شربوا قياما. بما احتجون؟ احتجون بحديث زجر النبي عن الشرب قائما، وبحديث من شرب قائما فليستقي، ويضربونهم ضربا شديدا، وبالمراجعة يتبين أن الباب فيه أحاديث أخر مفادها أن النبي شرب قائما. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا توضأ علي رضي الله عنه في رحبة الكوفة، وبعد أن توضأ شرب قائما، وقال هناك من يزعم أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما، وهذا أصح من الأحاديث الزاجرة. وابن عباس روى أن النبي شرب قائما، كان لزاما نجمع. وحتى لو دققنا النظر فإننا سنجد أن حديث زاجر عن الشرب قائما معلول بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وهم راو فجعله قتادة عن أنس، ونرى الحديث الآخر شرب قيما في اليستقي ومع الغرار من طريق عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. فمن ناحية القوة سترى أن المجوزة أقوى من المانعة الزاجرة. وعلى تقدير ثبوت الأحاديث النهية فلازم الجمع بين هذه وتلك، بما حاصله أن الشرب قائما سيكون الكراهة ليس للتحريم. وهكذا في أبواب أخرى في عموم الأبواب كالتحدث بنعم الله، هل أتحدث بنعم الله ولا أتحدث بنعم الله علي؟ فإذا أخذت يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، سأمتنع عن التحديث بأي رؤية طيبة أراها. لكن إذا أوردت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، ونبوينا أحدث من. وكذلك في هذا الصدد عندي قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ورؤية طيبة نعمة، فيلزمني أن أجمع بين الحديث الواردة في الباب والآيات الواردة في الباب وأخرج بحكم ينتظم ذلك. الحياء على سبيل المثال، عندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء شعبة من الإيمان، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحر فاصنع ما شئت. لكن هناك أبواب لا ينبغي أن يصدني الحياء فيها عن تعلم ديني. جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. أيضا أقبل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهما مع زوجته عمرة بنت عبد الرحمن مع زوجته عفوا عائشة بنت طلحة، وكان في عنفوان الشباب. فقالت عائشة لأخيها ما يمنعك أن تقبل على أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت كنت أفعل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت حكما ولم يمنع الحياء أن تبين هذا الحكم الشرعي. إذا نخلص بأن الحياء قد الحياء ينبغي ألا يصد الناس عن تعلم العلم الشرعي بالضوابط الشرعية. ولا تهتك أيضا، لا تأتي امرأة ولا فتاة تقول ألا إن الله لا يستحي من الحق مطلقا وتتكلم كما تشاء. فإن امرأة أتت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الغسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ فلما رأى استرسالها في الكلام قال سبحان الله تطهري. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. لأنه لا يصلح أن يفصل الله كيف تطهر المرأة. قالت عائشة فاجتبثتها فأخذتها بعيدا عن رسول الله وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فالشاهد في هذه المسائل أنه لا بد أن يفهم أنني لا أقتصر أبدا على دليل واحد وأبني عليه إذا كان في الباب أدلة أخرى. في كل الأبواب، باب زيارة القبور هل تزور النسوة القبور أو لا يزورن القبور، باب آخر باب الأكل المطعومات نهى عن أكل البصل، نهى عن أكل البصل إلا أن كل فإني أناجي من لا تناجي، باب الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فهذه ثلاثة أمور، ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير. إذا أخذت بالآية فقط ذهبت إلى ما ذهب المالكية في تحليل ما حرم الله، فإن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ستبيح أكل الحمير، ستبيح أكل الكلاب، وستبيح أكل الثعابين والعقارب. بناء على هذا الاقتصار على الآية، وكذلك إذا أخذت بقول الله تعالى في الأنكحة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا أخذت بالآتي فقط ستبيح الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ستبيح ذلك، وتبيح نكاح الشغار، وتبيح نكاح التحليل، وستبيح أمورا جاءت السنة ببيانها. فكان لزاما أن نأخذ بالأدلة التي وردت في الأبواب كلها ونخرج بحكم ينتظم هذه الأدلة. فالحذر من أن تأخذ في المسألة بدليل واحد وتترك سائر الأدلة، إنما تجمع كل الأدلة في الباب وتنقح، الضعيف يبعد والصحيح يؤتى به، هل في الصحيح ناسخ أو منسوخ أو ليس فيه ناسخ ومنسوخ، بعد ذلك كله كيف الجمع بين ما صح وهو ثابت لم ينسخ. أصدر حكما ينتظم كل الوارد في المسألة، وبالله التوفيق. أعود إلى التفسير. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، ذلك الذي يدعو اليتيم. من شأن المكذبين بالدين أنهم ينهرون الأيتام، لأنهم يكذبون بالبعث والجزاء أصلا، فلماذا سيكرم اليتيم وهو لا يعتقد أنه سيثاب على إكرامه؟ فمن ثم يكره اليتيم ويزجره وينهره، فاليتيم ليس له مدافع يدافع عنه بعد الله. يطرح، وتقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، يطرح سؤال: هل من يدعو اليتيم كافر؟ لا، ليس من يدعو اليتيم كافر، الذي ينهر اليتيم لا يكفر بنهره اليتيم، ولكنه مرتكب لكبيرة. أما عدم كفره فلأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ينهره ويقهره ويدفعه ويصده ويزجره، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تقدم الكلام على كل هذا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. بهذا جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء قول آخر مفاده أن الويل تهديد أكيد ووعيد شديد، تهديد شديد ووعيد أكيد لهذا الذي يدعو اليتيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة للعلماء فيه أقوال: أحدها أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، الثاني أن السهو بمعنى الترك هنا، الثالث أن المراد بالسهو عدم المبالاة، لا يبالي صلى أم لم يصلي. وأشهر هذه الأقوال أولها، لأنهم وسموا بأنهم يصلون، فويل للمصلين، فالقول بأنه الذي يترك الصلاة قول ضعيف هنا في هذا المقام، إنما هو يصلي ويتركها حتى يخرج وقتها، يضيعها عن وقتها. فهذا الذي توعده الله بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، لأن كل منا يسهو في صلاته وينسى في صلاته، والنبي نسي في صلاته عليه الصلاة والسلام، وسلم من بعد ركعتين في صلاة الرباعية، وعمر قال: إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني هن يكون أرسل جيوشا لغزو بعض البلاد ينشغل حتى إنه في داخل الصلاة ينشغل في تجهيز الجيوش. فليس المراد السهو في الصلاة، إنما المراد السهو عن الصلاة، لأن بني آدم جبلوا على النسيان. اللهم إني بشر أنسى كما أنسى البشر، وقال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسي ذريته. قال سبحانه: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما معنى الرياء؟ لأننا سنقف وقفة معه عياذا بالله من الرياء، أعني مع تفسيره. وشيخ عزت ممكن تكتب بحث في الرياء، كتاب في الرياء إن شاء الله، جمع الوارد فيه من الكتاب العزيز والسنة المباركة وتبين معناه والجائز منه وغير الجائز إلى غير ذلك. فالرياء ابتداء، ما موضوع الرياء؟ الرياء أن تعمل عملا كي يراك الناس، هناك التسميع وهناك الرياء، من سمع الله به، يعني في واحد يعمل عملا كي يسمع به الناس، وفي واحد يعمل عملا كي يراه الناس. ففي الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به، يعني الذي يعمل أعمالا قصده فقط أن يراه الناس فالله يفضحه وخبره يطلع الله الناس عليه، وكذا الذي يعمل عملا أو يتكلم كلاما حتى يسمعه الناس. في الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به. نرجع فنقول إذا كان الرياء هو أن تعمل عمل كي يراك الناس، إذا كان هذا تعريف الرياء لابد فيه من التفصيل، بأن أنا أعمل عملا كي يراني الناس، ما قصدي من رؤية الناس لي؟ إذا كان قصدي من رؤية الناس لي أن يتعلموا مني أو أن يفعلوا فعلي أو أن يستنوا ببينه من سنة الرسول أو كي يتشجعوا بصنيعي، فهذا سيكون محمودا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فهم سيتعلمون من رسول الله. لكن إذا لم أكن أحمل هذه النوايا، إنما أحمل فقط أنني أفعل هذه ليقال عني أنني أفعل ولا أريد بذلك ثواب الله، هنا يتأتى العقاب. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني يفعلون فعلهم كي يراهم الناس، ما لهم في إرضاء الله من نصيب، إنما يفعلون أفعالا لإرضاء الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا كان بداية عملهم هؤلاء المنافقين بداية شهاداتهم أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، بدايتها ومنتهاها كله لكي يروا الناس منهم أنهم على الإسلام، فهم كفرة. هذا كانوا يضمرون الكفر، عياذا بالله يضمرون الكفر في القلوب، وشهدوا الشهادتين فقط كي يستتروا من أهل الإسلام، وقلوبهم تضمر الكفر. فالله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. فهؤلاء منافقو نفاق الاعتقاد، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لكن إذا كان يعمل عملا من المكلف به كي يراه الناس وهو في الأصل مسلم وشهد الشهادتين من قلبه، فهذا له حكم آخر. قال بعض العلماء يبطل العمل الذي عمله مرئيا فيه. هو لا يريد أن يتصدق، هو مسلم لكن لا يريد أن يتصدق، فوجد جمعا من الناس فقال أطلعهم على أنني أتصدق. ليست صدقته نابعة من أنها لوجه الله، لكن كي يراه الناس ويحمده الناس على صنيعه الذي يصنع. يختلف، هو ليس بكافر، لكن عمله الذي عمله مرائيا فيه هو الذي يبطل عند عدد من العلماء. أولا وردت آيات وأحاديث في ذم الرياء، قال تعالى في كتابه الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وتقدم قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورد قوله تعالى في نهي أهل الإيمان عن اتباع الكفار في رياء: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شرك خفي ولا شرك ظاهر. النواهي مطلقا عن الشرك تتضمن نواهي عن الرياء. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهذا يحسن مجموع الطرق. يقول الله سبحانه: إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ولا أخفى عليكم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم ليقال عالم، ورجل جاهد ليقال جريء ومجاهد، ورجل تصدق كي يقال عنه محسن. حديث طويل، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في ذم هؤلاء الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر. اختلف العلماء في فقهيات مثل من بدأ العمل مرائيا وأخلص في ثنايا العمل، والعكس من بدأ العمل مخلصا وطرأ عليه الرياء في عمله. يعني أنت قمت تصلي على سبيل المثال، أنت معهود من أمرك أنك تصلي بالفاتحة وبعد الفاتحة النص والعصر والإخلاص والكوثر، لكن دخل عليك زيد فبدأت أنت تصلي بعما يتساءلون بعد الفاتحة وتتقن الركوع وتتقن السجود، هل العمل يبطل أو لا يبطل؟ قال بعض العلماء: الذي عملته مخلصا فيه لله لك، الذي زدته من أجل الناس ليس لك به كبير ثواب. وإن كانت المسألة فيها أكثر من قول للعلماء، فهذه مسائل محل بحث واسع ولها مباحث فقهية كثيرة. وقد وردت فيها بعض الأحاديث المرسلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، مرسل عطاء الخراساني عند أبي داود في المراسيل: إن بني سلمة منهم من يقاتل لله، ومنهم من يقاتل للمغنم، ومنهم من يقاتل ليقال هو جريء، ومنهم هل عملهم متقبل؟ فقال: ما حصله من بدأ من عمل عمله خالصا لله فله أجر، أو كما قال، لكنه مرسل ضعيف. وفي الباب بلا ريب قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. التسميع كما سمعتم، واحد يعمل عمل كي يسمع به الناس، فلان عمل كذا، هم لم يروه بأعينهم ولكن سمعوه بآذانهم، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. الآيات تلزمنا أن نكون مخلصين لله في أقوالنا وفي أعمالنا، في أقوالنا وفي أعمالنا. قال تعالى: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقد تقدم الكلام على منع الماعون وما الماعون وحاصل كل ما يستعان به، ولا يضرك ولا تضرك إعارته. أعرني هذا الكوب، محتاج ربع ساعة، أعرني كذا، أعرني كذا، من العاريات التي لا تضر بصاحبها. هذا قول. ومن العلماء من قال: الماعون الزكاة التي يستعان بها، فأخذ بعضهم الماعون من كل ما يستعان به، سواء كانت زكاة مفروضة فمعون إعانة، أو كانت عارية كالدلو ونحوه وغير ذلك، فهي كل ما يستعان به هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.